بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 69 بعد 200 على 1.
جليل.
كيف حال الشيخ؟
أحمد وأشكره.
يا أخونا نسألك سؤال.
تفضل.
صحيح سنن أبي داود وارد تعبير جديد اسمه عبد هو على أحد الأحاديث، صحيح مقطوع؟
أيوة.
دلالة هذا التعبير؟
هذا التعبير مصطلح في علم الحديث، بدل ما نقول موقوف، تعرف شو معنى موقوف ما هيك؟
نعم.
لكن معنى موقوف بيكون موقوف على الصحابي،
هذا اللي معروف. المقطوع لازم يكون لحد شخص معروف انه والله هذا صحيح الى عند فلان.
اسمع، الله يهديك.
نعم.
موقوف حينما يقال بيكون موقوف على صحابي.
نعم.
فلو قلنا موقوف في إيهام أنه الحديث هو من كلام صحابي، لكننا نقول مقطوع، أي هو ليس من كلام صحابي بل هو كلام تابعي أو من دونه.
نعم.
عرفت الآن؟
نعم. طب هذا كيف الناس، يعني كيف بدها تنظر له، يعني الناس اللي ما بيعرفوا هالتعبير هذا؟
بدهم يتعلموا.
ايه، بس لانه الاسناد مو معروف لحد وين، يعني هذا بيكون لما يكون معه اسناد انه والله صحيح الى عند فلان.
يا اخي لا تستعجل، الله يهديك.
نعم.
اقرا النص اللي امامك.
نعم.
اقراه.
مكتوب صحيح؟ لا ما عندي هلا، مو موجود تحت ايدي. مكتوب صحيح مقطوع العبارة، بس هذه حبيت استفهم عنها.
يا اخي لا تستعجل، الله يرضى عليك.
ما في استعجال، بس نحن حبينا نستفهم.
لا، الاستعجال وارد. لا، هلا حينما يقال عن ابن عباس قال،
نعم،
فيقال صحيح موقوف.
نعم.
ما بتعرف على مين موقوف؟
اخي عارفين الموضوع، بس نحن
جاوب، الله يهديك. جاوب.
يعني انت ما كان
جاوب
عبير هذا.
جاوب الله يهديك.
نعم.
جاوب من قلك.
اذا كان هلا هذا انت، يعني هالتعبير ممكن تستعمله بهالشكل، يعني كل كتبك انت ما فيها هالتعبير هذا.
يا شيخ الله يهديك، عم اسالك سؤال جاوب عنه، ولا وقتي اعز انك تجادلني.
نعم.
اذا شفت
لك جاي يستفسر منك استفسار يا اخي.
ما بيكون استفسار هيك. ما بيكون استفسار.
عبرت اللي عليك. جزاك الله كل خير.
ما بيكون استفسار على طريقتك.
ليه؟
لانه حكيك اكثر من حكي.
تفضل. طيب انت عبرنا وبس.
انا بينت لك، وهلا عم اسالك سؤال.
نعم.
اذا كان عندك عباره عن ابن عباس قال كذا ومكتوب لك لسه بتحكي؟
نعم.
لسه بتحكي؟
لا ما
بحكي. لك اسكت شوي، اسمع مني شو عم احكي، الله يهديك. اي
نعم. تفضل.
هلا بتقول لي نعم ورد، بعدين بتحط العصا في العجل.
لا ما في. تفضل.
اذا كان عندك عباره عن ابن عباس قال كذا وكذا وجاء تحت منها صحيح موقوف، شو بتفهم؟ سؤال.
انه هذا موقوف على ابن عباس.
طيب، واذا عن سعيد بن مسيب قال كذا،
يعني موقوف لعنده منه، يعني مقطوع لعنده.
فإذا شو الإشكال؟
الإشكال هو يعني التعبير الجديد هذا في الكتب السابقة ما كنت استعملها، أنا حبيت استفسر منك بس على الموضوع.
وأنا جاوبتك الله يهديك. هلا غيرك، أنت بتعرف شو معنى موقوف؟
يا أخي نعم أعرف.
أنت بتعرف، غيرك بيعرف؟
نسأل الله العافية.
لا
والله في ناس بيعرفوا في ناس ما بيعرفوا.
لك عم أسألك سؤال.
تفضل.
غيرك الناس دون اللي ما بيقرأوا علم الحديث وعلم الفقه والسنة، إذا قرأ هذا حديث موقوف بيفهم شو المراد؟
ما بيعرف شو معناته.
طيب، فهذا شو منقول له؟ من إله تعلم. طيب هي القضية، موقوف يعني على الصحابي، مقطوع يعني على تابعي، وكفى الله المؤمنين القتال. بس عجلتك هي
خير. ألو
نعم.
في النسبة في بعض الأحاديث وارد فيها خطيئة بالنسبة للحديث اللي وارد عن ابن وهب أنه قال الأسدي، فجاء اللي حذف الإسناد وحط ابن وهب الأسد، حط وهب الأسدي. فهذه العبارة يعني خطيئة، ما في واحد يعني من الصحابي اسمه وهب الأسدي، وإنما هذا أحد الأشخاص اللي رابين الحديث، واحد قال وهب وواحد قال ابن عميرة، فراح اللي حذف الإسناد حط آخر واحد وهب الأسدي. لاحظت هذه يا أخي الخطيئة؟
لا ما لاحظتها.
طيب انا كان
شو الروايه كيف؟
انا عم بتكلم من يعني مو بعيد عن الكتاب.
كيف جاي الروايه يا اخي؟
خذ الصفحه وبنخلق اياها في فتره مره ثانيه.
إيه هذا هو الاحسن، ما تحكي هيك من فوق الاصل.
انا لاني اتصلت وبعيد علي الكتاب.
معليش يا اخي، ما حدا معجزك الله يرضى عليك.
جزاك بس احنا استفسار يا اخونا.
لك اخي انا عمل لك لا تستفسر، استفسر لكن اعرف شو بدك تستفسر. هلا انا بدي اسالك شو هو هذا الاثر، شو هو الحديث اللي فيه وهب وابن وهب ومدري ايش ذكرت.
معلش انا لكن بتستفسر على الصفحه مشان تفتحها انت عند منك
ان شاء الله.
جزاك الله كل خير
واياك
وبارك الله
فيك. اهلين. شو صار معك؟ هلا انت مش مفهوم، انا ما بقول هيك شيء. شو هي القضية؟ وإذا بيحكي لي قضية إنه واحد قال إجى لعندك وقال لك إنه هو جاي لهون مشان يدرس أو مشان يعمل 4 أشهر، وقلت له أنا حينئذ إنك أنت ما بيجوز تصلي صلاة مسافر. قلت له إيه هذا كلام معقول وهيك بقول، ودخلنا بقى في نقاش طويل. تاري هو ذهنه ممتلئ إنه لو أقام سنة سنتين فهو مسافر. عاد ايش قرب له وبعد له الى اخره، هو يرجع يقول بعض العلماء بيقولوا كذا. قلت له بالاخير واحد راح لفرنسا لالمانيا بده يدرس حصل شهاده في 4 سنوات فهذا مسافر؟ ما بيجاوب، ما بيجاوب، بيرجع بيحكي كذا وكذا الى اخره. يا اخي الله يرضى عليك، انا عم اسالك سؤال، اللي هذا مسافر ولا مقيم؟ شو بيرجع بيقول بالاخير؟ بيقول اي يفتى ومالك في المدينه. طيب اذا كان مالك في المدينه انت شو لك كلام؟ اسمع منه امشي. قلت له انا يا اخي هذا رايي، وهي مساله دقيقه وما فيها نصوص يشترك في فهمها كل الناس. انا هذا رايي، فكر فيه، نعجب اخذ فيه، ما عجب اخذ براي غيري. ليش المناقشة الطويلة هذه؟ الله المستعان، والناس ما بيأذروا يا جماعة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
مالكم شيخنا؟
الحمد لله بخير. كيف أنت؟
أحمد الله عز وجل عليكم.
الله يحفظك.
أود سؤالا.
تفضل.
هناك بعض الشركات النقليات تقوم بنقل البضاعة من العقبة إلى بغداد.
أيوة.
يقوم الشوفير بأخذ إيصالات العقبة يسلمها في بغداد فيختمونها له أنه قد سلم البضاعة تمام.
أيوة.
ولا يأخذ المصاري، لا يأخذ النقود، يأتي إلى الشركة المتحدة ها هنا في عمان. هذه الشركة بيكون مثلا عليها إقبال شديد من أو ازدحام من الشوفرية.
أيوة.
هل يستطيعوا عولهم مرة واحدة بيحلوهم على مكاتب واسطة بينهم وبين الشركة؟
أيوة.
تقوم هذه المكاتب بدفع المبالغ شفرية نظير خصم 2% نظير خصم 2%
أيوة.
1% للمكتب و 1% للشركة المتحدة التي هي شركة الأم.
أيوة.
ما الحكم في هذا؟
حكم البنك.
ايضا ترى يعني يتوقف عليه العمل ايضا.
كيف؟
عليه ايضا حكم البنك.
اي نعم.
جزاكم الله عنا خيرا.
وياك.
لا تنسني من صلاة شيخنا.
موفق يا اخي.
بارك الله فيكم وعليكم.
اهلا.
لا السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
سمعت فضيلة الشيخ الألباني موجود؟
هو معك.
إذا سمعت يا شيخ كان عندي بعض الأسئلة يعني.
تفضل.
هل يجوز أن أتكلم مع خطيبتي في التليفون؟
عقدت عليها ولا بعد؟
بعده.
ما يجوز.
لا يجوز؟
لا يجوز.
حتى وإن كان من أجل إيش النصيحة؟
ما يجوز.
طيب هل يجوز؟ هل يجوز أن أزورها وأجلس معها مع وجود محرم؟
مع وجود محرم إذا خرجت أمامك متجلبة متحجبة كما تخرج إلى الشارع.
أيوة.
جاهز وإلا فلا.
يعني ممكن تكون تكشف الوجه؟
ممكن إذا كان الوجه فقط.
الوجه فقط.
ولم يكن هناك الفستان المزركش والقصير ونحو ذلك.
طيب بالنسبة للجلوس ايش الكلام المباح ممكن اتكلم معها؟
ما تتكلم معها الا بما تتكلم مع غيرها.
طيب اذا طلبت مني صورتي هل ممكن اقدمها ام لا؟
مثل اذا انت طلبت منها صورتها.
نعم؟
مثل اذا انت طلبت منها صورتها.
ايوة.
هل يجوز؟
لا.
وجوابي لا.
كذلك لا؟
لا بلا.
أي شيء يعني؟
لأي شيء؟ لنفس الشيء.
أي شيء طبعاً.
لنفس الشيء اللي أنت بتقول ما بيجوز تطلب منها الصورة.
أيوة.
عرفتها؟
أيوة نعم.
عرفتها فالزم.
بس يا شيخ بالنسبة لبعض الأحيان يعني إنسان يكون مضطر أن يتصل معها هل جائز؟
ما أظن في ضرورة. أنت بتخطبها
على سبيل المثال يعني، يعني ممكن أتصل إليها على أساس يعني ممكن أزورها وقت الفلاني هل جائز؟
ليش تزورها؟ شو الفرق بينها وبين غيرها؟
يعني لا يجوز الزيارة؟
يا أخي بقول لك شو الفرق بينها وبين غيرها؟ ليش تزورها؟ بدك تخطبها بتخطبها من ولي أمرها.
وجود ولي أمرها موجود.
بدك تخطبها بتخطبها من ولي أمرها. فإذا كان الاتفاق مبدئيا موجود.
أيوة.
بتزورها بوجود ولي أمرها لتراها. ولتراك. أما تزورها لا.
يعني بعد الخطبة كذلك لا يجوز الزيارة؟
بعد الخطبة؟
أيوة.
لا تزال هي غريبة عنك يا أخي حتى تعقد عليها.
شكرا جزاك الله خير يا شيخ.
وإياك.
الله يكرمك.
الله يحفظك. السلام عليك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. نعم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
شيخ ناصر؟
نعم.
شيخ محمد تتكلم مسجد الإمام علي. نريد أن نسألكم عن فتوى يا سيد الشيخ.
تفضل.
هناك إخوة اختلفوا في هذه المسألة. وقلنا لهم، قلت لهم سأعرض هذه المسألة على الشيخ ناصر. هناك من حللها وهناك من حرمها.
أيوة.
حللت العملة.
أيوة.
رجل أنا شريت عملة لبنانية وبقيت هذه العملة عندي حتى إذا ارتفعت حتى أبيعها. فقام رجل وقال له هذا حرام. وقام رجل آخر وقال لا هذا ليس بحرام هذا حلال. كما يشتري الرجل الذهب ويبيع ويربح به. قلت لهم سأعرض هذه المسألة على رجل نعلمه ونحسبه على خير ولا نزكيه على الله.
الله يجزيك الخير. هذه المسألة آنفا سئلت عنها من السعودية، والجواب باختصار لا يجوز المتاجرة بالعملات الورقية كلها لأنها من باب المقامرة، وإنما يجوز فقط أن يبيع الإنسان أو يشتري ما هو بحاجة ماسة إليه. يعني رجل مثلا جاء من السعودية إلى هنا معه عملة سعودية، بده يشتري بضاعة هنا، بده يعيش، بده يأكل، بده يشرب إلى آخره، بيضطر يحول عملته إلى عملة أردنية، والعكس بالعكس، إذا ذهب الأردني إلى هناك فمضطر أنه يصرف عملته الأردنية ويستبدلها بالعملة السعودية وهكذا. أما أنه ينتظر فيما يظن أن تنزل العملة الفلانية ويشتري منها بالألوف المؤلفة ويدخرها عنده، فإذا شعر بأنها ارتفعت أسعارها أنزلها في السوق واستبدلها بغيرها وهكذا دواليك، فهذا هو القمار بنفسه. أين
أتيت مع الأخ أبو حفص يوم الجمعة لأسألكم فرأيتكم مشغولا فذهبت ولم أسأل.
شكرا يا أخي،
جزاكم الله خيرا
وإياك إن شاء الله.
يا سيد الشيخ
أهلا،
الله لنا في عمركم،
الله يبارك فيك
ومدنا في علمكم،
جزاك الله خير،
جزاكم الله خيرا
وإياك يا أخي، بارك فيك.
وعليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خليك قاعد هناك. بيتعجب الإنسان من مثل هذا الشيخ عايش في ذيك البلاد، بلاد التوحيد.
نعم.
وحاقد عليه حقد عجيب جدا يعني. بيتقول علي، سابقا كان تقول علي في صلاة التراويح ولاحقا في موضوع الذهب المحلق، مؤلف رسالتين هو، واحدة في هذا واحدة في هذا. أنا طبعا ما قصرت معه ورديت عليه، فكأنه الرجل هاد يعني يترقب فرصة مشان يروي غليل نفسه الأمارة بالسوء في فضح الألباني وتشهيره بهذيك البلاد. اجت الفرصة في زعمه. الأخوان المسلمين وجماعة آخرين كانوا أقاموا مؤتمر في قطر، في زعمهم أن هذا المؤتمر عقدوه عشان الجماعات الإسلامية تتفاهم.
نعم.
كل واحد يعرف يعني شو عند الثاني، شو عند الثاني. طبعا السلفيين ما كان حدا منهم حاضر، قام بالنيابة عنهم عدوهم اللدود الشيخ البوطي. المهم طلعوا كتاب كبير مجلد
السلفية،
ذكروا في الجلسات اللي صارت هناك.
نعم.
مشان يموهوا على العالم الإسلامي وجدوا شريط قديم.
نعم.
أنا في دمشق كنت بعطي فسحة لبعض أخواننا أنه يتكلموا مشان يتعودوا على توجيه الناس وتعليمهم إلى آخره، مثل علي خشان ومثل خير الدين والدي ومثل عيد عباسي. فمرة كلفنا عيد عباسي يلقي كلمة فألقاها، ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب طبعا بخير وفضلوا في الدعوة، دعوة التوحيد اللي نشرها في بلاد نجد، ووصفوا بوصف أنا رأيته في مبالغة بالنسبة لفهمي له، فجعلوا من علماء الحديث يعني اللي بيميزوا صحيح وضعيف، فأنا علقت بكلمة
أثناء حديثه.
إيه
نعم
هي يمكن من 15 سنة 20 سنة،
نعم
خلاصة كلمة إنه محمد بن عبد الوهاب رجل عالم فاضل مجدد دعوة التوحيد في هذه البلاد، والعالم الإسلامي فيما بعد استفادوا منه إلى آخره، لكن هو ليس من علماء الحديث، وآثاره تدل على ذلك، ومنها أنه له رسالة في آداب المشي إلى المسجد، وجاء في حديث أنه من أدب أنه إذا خرج أن يقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا إلى آخره، وذكرت يوما أنه هذا حديث ضعيف. هذول جماعة المؤتمر والله أعلم بمن قام على جمع البحوث اللي جرت هناك ونشر في كتاب، إن الإخوان المسلمين إن غيرهم ما بنعرف، فمشان يسدوا الفراغ اللي كان موجود هناك إنه ما حدا من السلفيين ألقى كلمة، أوهموا القراء انه هاي الكلمة ألقيت هناك، بينما
كلمة،
هني أخذوها من شريط،
نعم كلمة أخونا عيد عباس وتعليق
تعليق
صحيح،
عليه أخذوها من شريط.
نعم
عملي الضجة هاي في السعودية،
نعم
لأن محمد عبد الوهاب عندهم يمكن فوق ابن تيمية.
نعم
فأنا في عمرة من عمراتي اللي رحتها يعني في ناس على مرأة طبعا كالعادة سألوني جاوبتهم. هذا بقى الشيخ إسماعيل الأنصاري الله يهديه اهتبى له فرصة، قال إنه قرأ في تعليق للشيخ الألباني على كلمة عيد عباسي إنه محمد بن عبد الوهاب ليس من علماء الحديث، هو دليل إنه جاب حديث كذا وكذا وهذا حديث ضعيف وله علتين، حكى خلاصة كلامي وأخذ ما يرد. العبرة بقى في رده شيئين، ببالغ في تقديمي للناس أنه أنا مو بس قلت أنه ابن عبد الوهاب ليس من علماء الحديث بدليل كذا، بيقول شنع في الرد على محمد عبد الوهاب، هاي طبعا كذب وافتراء. بعدين مسكين بيقول والحديث حسنه فلان وفلان، ما بيذكر من ضعفه، وبعدين بيذكر أن ابن تيمية ضعفه بعطية والشيخ الألباني ضعفه بعلتين، عطية اسم راوي وعلة ثانية، ابن تيمية ما علله إلا بعلة واحدة، ليش ما ذكر عني أنا بقول ليش ما ذكر أن ابن تيمية علل الحديث بعلة واحدة؟ هذا شيء غريب كثير يعني. شوف هو ما بيذكر مين ضعف الحديث، ما عليه شيء، انا بشترك مع ابن تيمية في تضعيف الحديث وفي اعلال الحديث بعلة، انا زدت عليه
علة ثانية.
علة ثانية ليش انا ما ذكرت انه ابن تيمية العلة ما ذكرها؟ والاعجب من هيك الرسالة كلها بيهدمها بعدين، بيقول انه الشيخ محمد عبد الوهاب في تلخيص رسالة الاستغاثة لابن تيمية بيقول وفي سند الحديث عطية العوفي وهو ضعيف.
بدينوا أنفسهم شيخنا من حالهم.
الله أكبر. شو استفاد من الرسالة؟ من ناحية علمية ما استفاد شيء، استفاد أنه فش خلقه، انتقم من هذا الإنسان وشهره بين الناس انه طعن في محمد عبد الوهاب شن عليه.
شيخنا بس ما بتمر على كل الناس، واضح شيخنا.
كيف؟
ما بتمر هاي على كل الناس يعني.
إيه ما بتمر، لكن هات يا أخي هات.
لا حول
ولا قوة. الله أكبر، الله أكبر. أنا لا مضى مقدمي هوني للمجلد الأول طبعا عزيزي من الضعيفة.
نعم. الخامس هاي شيخنا؟
لا الأول. الخامس لسه مطبوع هو بس بده فهارش في الإسلام.
يعني بتعيد النظر في الأول.
بقول ولكني أنصح لكل من أراد أن يرد علي أو على غيري أن يكون غايته من ذلك النصح والإرشاد عملا بقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، وألا يحمله على ذلك البغضاء والحسد، لأن ذلك يستأصل الدين لقوله عليه الصلاة والسلام دب إليكم داء الأمم قبلكم البغضاء والحسد، والبغضاء هي الحالقة، ليس حالقة الشعر ولكن حالقة الدين، كما يفعل أهل الأهواء والبدع مع أهل الحديث والسنة دائما، وكما فعل معي بالذات كثير منهم كالشيخ الأعظمي والغماري ثم الشيخ الأنصاري فيما تقول علي في صلاة التراويح، ثم في رسالته في الذهب المحلق، وقد رددت عليه في رسالتي صلاة الليل وفي مقدمة شو اسمه فقه السنة، والآن الأولي بدي أرد عليه في الكلام اللي حكيناه آنفا، والله المستعان.
الله يعينك يا شيخنا.
اي أيوة والله.
ربنا يقويك ان شاء الله بالحق.
اللهم امين. نعم. نعم.
ممكن اسال سؤال؟
تفضل.
هذا في صحيح الترمذي المصحح.
ايه.
احسن الترمذي باب ما جاء لا يقطع الصلاة شيء. والباب اللي بعده ما جاء انه لا يقطع الصلاة الى الكلب والحمار والمرأة. فعلى ايهما العمل؟ على اي الحديثين العمل؟ ما جاء لا يقطع الصلاة شيء عن ابن عباس قال كنت رديف الفضل على اتان فجئنا.
معروف معروف. إيه شو سؤالك؟
سؤالي انه العمل على انه ما بيقطع الصلاة شيء اطلاقا، ولا العمل على الحديث الاخر انه ما بيقطعها الا الكلب والحمار والمرأة؟
في قطع بمعنيين، قطع بمعنى إفساد الصلاة، وقطع بمعنى تقليل من فضل الصلاة. القطع بالمعنى الأول هو اللي جاء به الحديث أنه المرأة والحمار والكلب الأسود يقطع الصلاة ويبطلها. القطع الثاني ما سوى ذلك، لقوله عليه السلام إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، وفي الحديث أو الرواية الأخرى فليدنو من سترته لا يقطع الشيطان عليه صلاته. فهذا القطع بمعنى الإخلال بالصلاة إخلالا لا يبطلها، فهذا هو المقصود من الحديث الأول والمقصود من الحديث الآخر. واضح؟
واضح. بس بدي أسأل سؤال، يعني أحيانا الأطفال هنا سترة، والأطفال إلا بيمروا يعني بيمروا مرة تنتين، لكن طبعا هو في أحاديث بتشير إلى أنه لازم الإنسان يحاول يدفع يعني المار بين يديه قدر الإمكان، فكيف ما يصير دفع هالأطفال؟ هدول ما بيفهموا.
وشو المشكلة؟
المشكلة أنه الطفل اللي عم يمر.
أنا فهمت عليكي، فهمت عليكي. شو المشكلة اللي عم تترتب ورا سؤالك؟
أنه يعني أنه هل على المصلي أن يحاول دفع الطفل كل ما حاول؟
أنه المرأة والحمار والكلب الأسود،
يفسد الصلاة بالكل،
يقطع الصلاة ويبطلها. القطع الثاني ما سوى ذلك، لقوله عليه السلام: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، وفي الحديث أو الرواية الأخرى فليدنو من سترته لا يقطع الشيطان عليه صلاته. فهذا القطع بمعنى الإخلال بالصلاة إخلالا لا يبطلها. فهذا هو المقصود من الحديث الأول والمقصود من الحديث الآخر. واضح؟
واضح، بس بدي أسأل سؤال. يعني أحيانا الأطفال هنا فترة، والأطفال إلا بيمروا، يعني بيمروا مرة تنتين لكن طبعا هو في أحاديث بتشير إلى أنه لازم الإنسان يحاول يدفع يعني المار بين يديه قدر الإمكان. فكيف ما يصير دفع هالأطفال؟ هدول ما بيفهموا.
وشو المشكلة؟
المشكلة أن الطفل اللي عم يمر.
أنا فهمت عليكي، فهمت عليكي. شو المشكلة اللي عم تترتب من وراء سؤالك؟
انه هل على المصلي ان يحاول دفع الطفل كل ما حاول يمر بينه وبين السترة، ولا يتركه
بيطلع بيده؟
كيف يعني بيطلع بيده؟
المصلي بيطلع بيده يخلي ما يمر الطفل بين ايديه؟
لا.
اذا شو بنقول له؟ اطلع بيدك؟
لا، ما بيطلع
بيده. اذا المسألة مكشوفة واضحة. لكن أنا بقول لك المشكلة مو مثل ما عم تتصوري أنت وغيرك. يعني مش لازم نتصور أنه يحط المصلي دأبه بدأب الطفل، وهو فعلا ما بإمكانه يحول بينه وبين دفعه إذا كان مثلا في حالة القيام، بين يكون راكع أو ساجد أو جالس في التشهد. كل هذه الصور تختلف صورة عن أخرى من حيث أنه يتيسر له دفع الطفل أو يتعسر، ولكن في بعض الصور سهلة جدا كما فعل الرسول عليه السلام مع الشاة التي أرادت أن تمر بين يديه فساعاها حتى ألصق بطنه بالجدار فمرت من خلفه. فهي طريقة بإمكان المصلين يفعل مع الطفل.
أنا بصد بالنسبة لتكرار الطفل هالعمل، يعني تكراره. يعني
لك يا بنت الحلال كل شيء له جواب، وعطيتك الجواب. ممكن؟ قلتي لا، انتهى الأمر. هلا عم جيب لك صورة.
صورة في ما لو استطاع.
طيب شو بقي عندك هلا؟
الله يجزيك الخير على هذا الإجابة، بس بدي أسأل سؤال آخر.
تفضلي.
إلى النوم، يعني انه كان عليه كانوا الصحابه رضوان الله عليهم يصلون ثم يعني بيهدوا بينتظروا الصلاه حتى يعني تخفق رؤوسهم.
اي نعم.
ثم يقومون ولا يتوضؤون.
اي نعم.
هذا الحديث صحيح؟
اي نعم.
في حديث يقول انه وكاء السعي العينان، فمن نامت عيناه فليتوضا.
اي، وما في احاديث انه كانوا الصحابه يشربوا الخمار؟
نعم.
ها، والحر تكفيه الإشارة، وطبعا الحرة مثل الحر، إنما النساء وشقائق الرجال. ولا بدها توضيح؟
ما نقل عنهم يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام مقدم على أفعالهم، يعني قوله عليه الصلاة والسلام مقدم على ما روي من أفعالهم.
المهم أنه الحديث الأول اللي سألت عنه صحيح ولا لا كان في حالة الإباحة قبل تشريع فمن نام فليتوضأ، كما أن شربهم للخمر كان قبل التحريم، فما في اختلاف. واضح؟
واضح.
جزاك
الله خير.
في عندك شي غيره؟
سؤال ثالث.
تفضل.
ستر المرأة، وجوب ستر المرأة لقدميها في الصلاة.
أيوة.
يعني الحديث اللي بدل على وجوب ستر القدمين
ما بتكفي الآية؟
الآية يعني آية الحجاب
وليضربن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فهذه الآية لا تدل أن قدمي المرأة عورة؟
بحث لابن تيمية فرق بين
معليش ترك لي ابن تيمية هلا، خليكي مع الألباني اللي الله بلاكي فيه. الله يحفظك. أما أقول الآية
طيب هذا الكلام في بالنسبة لعورة المرأة، يعني كون عورة قدم المرأة عورة خارج الصلاة يوجب أن تكون عورة داخل الصلاة؟
ولا هذا من العجب في مكان. الشرع يجعل في الصلاة عورة ما لا يكون خارجها عورة وليس العكس، فقد قال عليه السلام لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء، فمن كبار رجل بل ما فوق سرته ليس بعورة، لكنه عليه السلام قال لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. فإذا كان هذا بالنسبة للرجل، هل ربنا عز وجل لحكمة ظاهرة تسامح معه فلم يجعل له عورة واسعة الدائرة كما جعل ذلك للمرأة؟ فإذا رجعنا للآية السابقة ولا يضربن بأرجلهن إلى آخره، فالآية صريحة جدا في أن ظهري القدمين عورة ويجب على المرأة أن تسترها، وبخاصة إذا انضم إلى ذلك بعض الآثار عن أم سلمة وغيرها هذه بتقول أن المرأة إذا قامت تريد الصلاة فعليها أن تلبس القميص سابق لظهور قدميها.
قال الشافعي ناقل أنت في الكتاب قال الشافعي وقد قيل إن كان ظهر قدميها مكشوفا فصلاتها جائزة. هذا منقول عن الشافعي في نفس السنن في نفس صحيح سنن الترمذي. يعني قول الشافعي هنا منين؟ طيب الشافعي ما دليله في أنه في جواز ظهور؟
أنت هلا خرجتي عن مذهبك اللي هو مذهبي، عادتي تعارضي الأدلة الشرعية بأقوال بعض الأئمة.
اسأل منين شو دليلهم؟
بدأتي بالأول بابن تيمية،
نعم شو دليلهم؟
بعدين تنيتي بالإمام الشافعي. مش ضروري يا بنت الحلال نحن نعرف شو دليل المخطئ، الواجب أنه نعرف دليل المصيب.
طيب حتى يعني انا دليل الايه ما بعتبره دليل، لانه ما يعني بضل هو في خارج الصلاه، لانه بضل في فرق بين حجاب المراه في الصلاه وحجابها في خارج الصلاه.
انت بقى اذا كان ما بتعتبري بتناقشي هون، مش مش بتأمزي.
بجوز هذا الفهم، يعني انا عم بسال لعله انه يكون عنده دليل انا ما بعرفه، يعني هذا السبب.
والله انا مثلك في القضيه هي، والأدلة ما بتتناقض أبدا، لأنه إذا الإنسان بده يتفقه في دين الله وبده يشوف كل الأقوال المتناقضة في مسألة واحدة، وبده بعد ما عرف دليل المسألة والصواب فيها بده يعرف دليل المخطئ في هالصورة هاي وصورة ثانية أخرى شو دليلها، معناها أنه المسلم رح يضيع وقته سدى. قال إذا عرف الإنسان الصواب فعرف ضمنا ما هو الخطأ، فكل ما جانب الصواب فهو خطأ. فالمهم ليش انت مالك مقتنع الآن او مقتنعة؟ ما فهمت عليك. اسمعي انا عم اسألك الله يهديك، ليش انت مالك مقتنعة انه لا يجوز للمرأة ان تكشف عورتها في الصلاة؟
اختلاف لا، لانه معلش تكتب عبتها اختلاف، لان المرأة يعني انا ما بعرف، عندي قناعة انه المرأة في داخل الصلاة يعني تغطي ما لا تغطي، يعني في فرق بين غطاها اللي خارجي اللي تخرج فيه للشارع.
هذا كلام
غطاها في الصلاة
هذا كلام برد عليك يا الله يهديكي.
ما بيقول ان
هذا الكلام بيرد عليكي.
حضرتك ذكرت ان حضرتك ذكرت
انا عامل لك كلام بيرد عليكي. قولي ايه قولي لا لحتى اعرف اماني عليه ولا لا. هذا الكلام اللي انت عم تحكيه حجة عليكي. انت عم تقولي انه ما لا يكون عورة خارج الصلاة بيكون عورة في الصلاة. انا عم اقول لك العكس. كيف بتقولي اذا كان هناك عورة للمرأة خارج الصلاة كيف تقولي يجوز لها ان تكون مكشوفة هذه العورة في الصلاة؟ ما عم تجاوبيني على هذا. فأنت بالنسبة للقدمين المذكورين في صريح الآية إما أن تعتقدي معنى حسب المذهب الشافعي أن قدمي المرأة عورة، مش هلا عم نحكي عن الصلاة، خارج الصلاة يعني جلبابها أو ثوبها لازم يكون طويل. طيب إما أنت معنا في هذه النقطة أو لا. واللي فهمته أنا منك إنك معنا كويس؟ طيب الآن يرد عليك كيف تقولين بصحة صلاة المرأة وهي تكشف عن عورتها أي قدميها؟ كيف تقولين هذا؟ وقلت لك أنا هذيك ساعة بالعكس يوجد في الشرع من آداب الصلاة أنه ما ليس بعورة خارج الصلاة فهي عورة في الصلاة، أي ما يجوز كشفها خارج الصلاة لا يجوز كشفه داخل الصلاة. وهذا بالنسبة للجنس اللي بتسموه أنتم ولا غيركم الجنس الغليظ، فما بالك بالنسبة للجنس اللطيف؟ هل يجوز لها أن تكشف عن شيء من عورتها في الصلاة؟ ما بيجوز هذا يا أختي.
في حديث بيقول أن المرأة تصلي المرأة في درع وخمار، حديث أم قول
عائشة؟ فليكن ما شئتي، ما لي مستحضر الآن، بس شو فهمتي من الحديث؟ الدرع شو هو؟
حديث هو ولا قول
لعائشة؟ عم اسألك مثل ما بدك قولي، مو هذا البحث، لأني أنا ماني مستحضر الآن، بس الدرع شو هو؟
يعني ثوبري مسمي مثل الدشداش مثل الجلابية.
كويس، الدشداش بقى قديش طوله؟
يعني فكري إنه شرط تكون مغطي القدمين الدشداشة، شرط؟
الله يهديكي. كأنك ما تعرفتي على السلفية غير اليوم. أما أقول لك الدرع هو القميص، طيب قديش طوله؟ هل هذا النص اللي أنت الآن عم تلجأي له وعم تسألي هل هو حديث؟ هل هو أثر؟ هل هو حديث صحيح؟ هل هو أثر صحيح؟ وأنا عم أتجاوز لك، عم أقول لك ما بهمني أنا الآن لأني ماني مستحضر لا هذا ولا هذا. لكن افرضي شو اللي بيناسبك، افرضي حديث، افرضي اثر، افرضي صحيح. شو معنى القميص؟ الحديث هذا خلاصة كلام الحديث هذا او هذا الاثر ما بيدلك القميص اللي ما بيستر القدمين لحتى انت تستروحي اليه وتستندي عليه، فما بيفيدك شيء. فسؤالك عنه حديث ولا اثر؟ طيب فرضي ما شئتي حديث ولا أثر، فرضي صحيح، لكن ما بيفيدك شيء في الموضوع لأنه القميص قلت لك أنا آنفا أنه في أثر عن أم سلمة أنه لازم تصلي في كذا وكذا بالجملة وفي قميص سابغ للقدمين، سابغ للقدمين. فليش نحن نترك الأشياء المحكمة الظاهرة البينة ونتمسك بأشياء هي أقل ما يقال فيها من المتشابهات؟ بعدين أنا إذا بدي أدخل في المناقشة أنا بدي أقول لك هذا الحديث صحيح عندك عم تحتجي فيه، هذا الأثر صحيح عندك بدك تحتجي فيه. أنا الآن أنا ما بيهمني وين قرأتي، كم وكم ناس بيقرأوا أحاديث موضوعة وباطلة وإلى آخره، ما أنا في هذا قصدي. أنا أنت تكوني يكون عندك وعي كيف لازم تستنبطي الأحكام. فرضي أنه هذا شيء صحيح لكن ما بيبين لك أنه ظهر قدم المرأة ليس بعورة، شو الفائدة منه إذن؟ ثم كيف نضرب الآية الصريحة بمثل هذا الأثر؟
يعني قصدت أن المرأة إذا خرجت لابد أن تلبس فوق أنا بدي استفيد من الأثر في ناحية في التفريق بين لباسة يعني فيما هو عورة خارج الصلاة لموضوع العورة بالذات. انه ذكرت اللي قلته انت انه اذا كان ما هو عورة خارج الصلاة فهو بالنسبة للصلاة اشد.
عم اقول لك هذا حجي عليكي.
لانه لا انا ما اللي بعرفه انه الخمار ما هو غطاء الرأس دون ان يكون وليس هو الجلباب.
شفتي هلا شلون نطيتي هلا؟ هلا كنت عم تحكي عن القميص وما خلصتي منه، ولما قلت لك هذا الكلام حجي عليكي قفزتي لوين؟ للخمار. الله يسامحك.
ما بعرف اذا كنت بجوز عم بخطئ انا في التعبير اصلا، لكن اللي بقصدي انه يعني شكل المرأة اذا لبست الدرع لبست دشداشة وخمار يغطي رأسها، ما هو اللي يعني ما هو اللباس الكامل اللي ممكن انه تخرج فيه بما لو ارادت الخروج؟ نحن بنقول الجلباب اللي بده يجي سابغ على اكتافها، ويعني بنقول ازار كما يعني كما يقولون انه الافضل لها ان تصلي في درع وخمار وازار، يعني اللباس الخارجي. انا هكذا يعني هكذا انا فهماني، فاذا انت صححت لي فهمي يكون.
انا ماني فهمان. شو فهماني انت؟
انا اللي فهمته انه المرأة يعني كأني ما حسب ما فهمت هذا فهمي، يعني هذا اللي فهمته انه صلاتها في درع وخمار كأنه في تخفيف عن يعني هاللباس هذا.
تركي الالفاظ المجملة، الله يهديكي. بحثنا مو بحثنا بتصلي في درع وخمار، بحثنا شو هو الدرع، بعدين بنبحث معك شو هو الخمار. مو بحثنا بتصلي في درع وخمار ولا لا، بحثنا شو هو الدرع. قلت القميص، بحثنا في هذا القميص شو طوله، سابغ للقدمين ولا لا، ما وصلنا نتيجة معك.
إذا كان على حديث أم سلمة خلص بكفي إنه لازم يكون سابغ للقدمين.
يا الله يهديك، ما عادتك هيك بالتعب في البحث، مع إنه مسألة واضحة جدا. عندك آية في القرآن شدي عليها، عضي عليها بالنواجذ. ما دام اقتنعتي إنه الصلاة إلى كمال وإلى هيئة أحسن من هيئة الشخص المكلف وهو خارج الصلاة، فالآن أنت بتعكس الموضوع وبتقولي المرأة بيجوز أن تكون تصلي وهي ظاهرة القدمين، مع أن الآية بتقول لازم تستر القدمين لأن القدمين من العورة. هذا تمام كما يقول بعض الفقهاء، وأنا في صدد الرد عليهم اليوم، أن وجه المرأة عورة لكن يجوز لها أن تكشف عن وجهها في الصلاة. الله أكبر. جواز كشف عن وجهها في الصلاة دليل أنه ما هو عورة خارج الصلاة، للمنطق الصحيح اللي ذكرناه آنفا. ما كان ليس بعورة في الصلاة ممكن أن يكون عورة في الصلاة، أما ما كان ليس عورة في الصلاة لا يمكن أن يكون عورة خارج الصلاة، لأن الصلاة معناها بداخل الإنسان ذكرا كان أو أنثى بأكمل هيئة بأكمل زينة بين يدي الله تبارك وتعالى، كما قال عليه السلام بالنسبة للرجال: من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتدي فإن الله أحق أن يتزين له. فإذا كانت المرأة من عورتها القدمان فيقال بجوز تصلي وهي كاشفة عن عورة القدمين، هذا من أسخف ما يقال هذا الكلام. كذلك اللي بيقولوا بقى وجه المرأة عورة لكن يجوز أن تصلي كاشفة عن وجهها، يعني يجوز أن تصلي كاشفة عن شيء من عورتها، شيء عجيب. المهم وضح لك الموضوع اللي ابتدأت الكلام فيه، وهو أنه ابن تيمية بيقول أنه بيجوز المرأة أن تصلي وهي مكشوفة القدمين. إن كان ابن تيمية خلاصة هلا بقول قال هذا الكلام فالرد في الآية صراحة، لكن هل أنا في حفظي من يوم كنت في دمشق وما قرأت من جديد، بيقول هو إذا ظهر باطن قدم المرأة فصلاتها صحيحة، لأن باطن القدم ليس بعورة، لأنه كان يمشي حفات، كان يمشي بالقميص ما في لباس، فلكن هذا القميص طويل، وكما تعرفين حديث من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله تبارك وتعالى إليهم من القيامة. فجاء السؤال الأول، إذن تنكشف قدماها فلتطل شبرا. جاء السؤال الثاني، إذن تأتي ريح فتكشف عن ساقها فلتطل إذن شبرا آخر ولا تزدن عليه. فإذا ستر الظاهر القدمين هذا واجب، لكن المرأة يومئذ، اليوم ما شاء الله ما في امرأة تمشي بدون جوارب، خاصة جماعة قبيسيات هذون وأمثالها، هذي بتعرفيهن جلابيب ولا نصف الساق، فلابسين جوارب، فما راح يظهر إيش باطن القدم، لكن راح يظهر القدم كله مجسم. الشاهد قديما كانوا بيصلوا النساء وهن حافيات، فإذا مثلا جلست وتوركت وانكشف باطن قدمها، بيقول ابن تيمية هذا صحيح، صلاته صحيحة، وأنا بقول معه هذا. أما تتعمد تصلي كما تصلي بعض النساء هاللي لابسات جلابيب قصيرة ولابسات جوارب محجمة للأقدام، هذا طبعا ما بيجوز، لأنه ليس هو الستر الكامل. هذا الذي أنا أحفظه عن ابن تيمية، أنا ما أحفظ عن ابن تيمية أنه يقول أنه بيجوز المرأة أن يكون قميصها لا يستر ظاهر قدميها. فالآن أنا بهالمناسبة بريد استوثق منك هذا الشيء اللي ذكرتيه عن ابن تيمية، قرأتي من جديد وأين؟
قرأت في كتيب عنده، حجاب المرأة ملتمس في الصلاة وخارج الصلاة.
كويس.
طيب.
وبيقول إنه بيجوز يكون. نعم.
متأكدة مرة واثنين وثلاثة.
إنه.
ظهور قدميها ما أشار لا الباطن ولا الظاهر.
أيوة.
لم يشير لا إلى باطن ولا إلى ظاهر.
وما قال إنه لازم تصلي بقميص بقميص، اسمعي. ما قال إنه بده يصلي في قميص. إذا صلي في قميص سابق لظهور القدمين؟
أنا ليش عم بسألك؟ لأنه اللي أشكل عليه قول ابن تيمية.
ليش عم تتعبيني؟ ليش ما بتجاوبيني؟
أنا ما ماني متأكدة من
خلاص هذا الجواب، هو اللي ماني متأكد، وأنا بكتفي منك. بتتذكري بتليلي، ما بتتذكري ما بتليلي، مالك متأكدة ما بقول لك ليش. هذا هو الحاضر. المهم بقول لك راجل موضوع فقط فيما يتعلق بابن تيمية، لحتى أنا صحح مفهومي القديم عن ابن تيمية أنه بفرق بين ظاهر القدمين وبين باطن القدمين. حتى ثاني مرة أقول أنه ابن تيمية أخطأ لأنه خالف الآية، وأنا بعرف أنه ابن تيمية بيقول أن المرأة كلها عورة، كلها وجهها وقدميها. فالآن يقول واحدة بتصلي وقدمها ظاهرتان، أنا أستبعد هذا عن ابن تيمية،
لأنه أساس بحث ابن تيمية هو التفريق بين لباس المرأة داخل الصلاة ولباسها خارج بيتها. يعني هو هذا أول ما بدأ البحث مفرق بين الأمرين، ولأجل هالتفريق هذا
معليش أنا غلط معك، هلا عم أقول لك راجي البحث وأعطينا الخلاصة عن ابن تيمية. أما من ناحية الشرعية فيجب على المرأة أن تستر ظاهر قدميها داخل الصلاة وخارج الصلاة، والمنطق الإسلامي الصحيح أنه يجب على المرأة أن لا تتساهل بما يجب عليها أن تستره خارج الصلاة في داخل الصلاة، بل لو قيل بالعكس قلنا هذا هو الأفضل. لو بدنا نشتغل بالقياس، لكن نحن ما نشتغل بالقياس ما دام الله أراحنا منه بالنصوص. بقي شيء عندك؟
بخير الله يعطيك العافية.
السلام عليكم.